أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن صفة الحج، وذكرنا أن للحج أربعة أركان: الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم الطواف بالبيت وطواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة. يبدأ مناسك أو تبدأ مناسك الحج في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحج، اليوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا فيه بالحج، وكانوا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو قارنا. فبدأ في يوم التروية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج، فالمستحب الإحرام في هذا اليوم، إلا لمن كان أفرد الحج فبدأ قبل ذلك، أو قارن بين العمرة والحج وأيضا قدم قبل ذلك، فهو لا يزال على إحرامه لغاية هذا اليوم. هذا اليوم في يوم التروية يتوجه فيه الحديد إلى منى، والتوجه إلى منى في هذا اليوم سنة من سنن الحج. عند وقت الظهيرة يكون هناك في منى، صلون الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ويبيتون للفجر. بهنا في يوم التروية يمكثون في منى ويصلون هذه الصلوات بغير جمع، لا يجمعون، وإنما قصرة، يقصرون الرباعية، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، تصلى ركعتين. باتوا في منى هذه الليلة، صبحوا يوم 9 وهو يوم عرفة. السنة أن يتوجهوا في هذا اليوم إلى عرفات، توجه الحديد إلى عرفات كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. كان في البداية توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النمرة بعدما خطب بالناس خطبة الحج، وصلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم وقصرة، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى الموقف الذي وقف فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو تحت جبل الرحمة أو بجوار جبل الرحمة عند الصخرات. هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل لغاية ما غربت الشمس في هذا اليوم. إذا السنة في هذا اليوم الجمع، يعني اليوم اللي فات ما كانش فيه جمع بين الصلوات، لكن يوم عرفة يصلون مع الإمام أو حسب ما يتيسر الحديث مع الزحام، قد يصلون في رحالهم البعض، يصلي البعض مع الإمام بحسب ما يتيسر، فيجمعون بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم. أما المغرب والعشاء لسه مكانهم مش في عرفة، مكانهم في المزدلفة، تصلى بعد ذلك في المزدلفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والمعتبر فيه أنه يقف ولو لحظة من اللحظات، ولكن يفرق بين المعذور وغير المعذور. فالمعذور وقف ساعة من ليل أو ساعة من نهار لا شيء عليه، يبقى هنا أتم الحج بتاعه ولا شيء عليه. غير المعذور لو أنه توجه إلى عرفات وقبل غروب الشمس خرج من عرفات وتوجه إلى المزدلفة، هذا إما أنه يرجع لعرفات مرة ثانية بحيث لا يخرج قبل غروب الشمس، يبقى لا شيء عليه، أو أنه لم يرجع، يبقى هو يرجع لعرفات ويمشي مع الحديد بعد غروب الشمس، يبقى لا شيء عليه. لكنه خرج قبل غروب بعد العصر، خرج وترك عرفات، بهذا عليه دم لأنه قصر في واجب من الواجبات. الوقوف بعرفة قلنا أنه ركن من أركان الحج، وهناك في عرفة جبل الرحمة، جبل مرتفع جدا، ليس من السنة أن الحجاج يطلعوا فوق جبل الرحمة، وإلا بيضيع وقت طويل في الصعود عليه، في شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة. هنا جبل الرحمة في منتصف عرفات، هنا دابوا عليه العلامة البيضة دي الشاهد الأبيض ده، يمكن هنا واضح بعض الحجاج طلعوا وتسلقوا لغاية ما وصلوا أعلى جبل الرحمة، وبيتصورهم قدامكم جنب الشاهد الواقف، يعني إن هم طلعوا جبل الرحمة. هذا ليس سنة من السنن الصعود عليه، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة، لم يصعد عليه، إنما أسفل جبل الرحمة عند صخرات بأسفل الجبل وقف عندها صلوات الله وسلامه عليه، وقال: وقفتها هنا. وكل عرفات موقف، في أي موقف من عرفات وقف الحديد كله موقف. هنا صورة خريطة توضح عرفات، هنا مسجد نمرة، في نص عرفات في جبل الرحمة في هذا المكان، الوقوف عند الصخرات هنا أسفل الجبل وليس فوق الجبل، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي طلع الجبل نقول عليه اسم؟ لا، ليس عليه اسم، ولكن أتعب نفسه ويطلع الجبل يأخذ له ساعتين يطلع الجبل ويتعب وينهك نفسه وما يعرفش يدعو بعد ذلك، ليس من السنة الصعود فوقه، إنما السنة إن هو يقف بجواره أسفله. ذكرنا أن هذا اليوم يوم الدعاء، يدعو لغاية ما تغرب الشمس، عند غروب الشمس يجي الأمر من الله عز وجل للعباد أنه أفيضوا من عرفات، هذه أفيضوا خلاص خلاص يوم عرفات الآن، فتوجهوا كما أمر الله سبحانه. كل الحديد ينتظرين غروب الشمس، ما فيش حد هيطلع قبله أو كذا، لكن اللي يخرج قبل غروب الشمس هذا أثم، يأثم لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ما أمر به. فإذا غربت الشمس خرجوا من عرفات متوجهين إلى المزدلفة. دي صورة للأماكن، هنا زي قلنا هنا الكعبة، هنا أبعد مكان عنها عرفات، فهنا هم خرجوا من الكعبة في يوم التروية توجهوا إلى منى، من منى توجهوا إلى عرفات، هنا في عرفات حيخرجوا متوجهين إلى المزدلفة، هنا المزدلفة إلا قبل عرفات مباشرة، ويعني المنطقة لنا هنا عرفات وهنا المأزمين، لما تسمع كلمة المأزمين يعني الحد اللي هنا ده والحد اللي هنا، الحدين دول اللي على حدود عرفة، بعدهم على طول هنا المزدلفة، مكان متسع، تجي صور توضح شيء من المزدلفة، تلاقي الحديد كلهم في مكان زي كأنه طريق طويل في المزدلفة، الحديد بيبقى يعني بيوصل الليلة دي حسب ما بيصل فيها يبيت في المزدلفة، سواء بات في خيمة بات على الأرض، هي وقت قليل جدا، الليل سرعة بيمتهي، وخاصة إذا وصلوا متأخرين في هذا المكان. الصورة بتاعت الخريطة دي يمكن نشوف فيها مكان الحدون، هنا في مكة الحدون، هنا المحصب، هنيجي في آخر بقى كلامنا وإحنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المحصب، يعني في هذا المكان، مكانه يسموه هناك الحدون، الحدون أو العلماء الفقه واللغة يسمونه الحدون، الحدون في هذا المكان في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان قريب من كدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كدة راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، لأنه أسهل إليه، ده المحصب أو الحدون اللي نزل فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. دي صورة تانية للمزدلفة. طيب بيقول لنا في المزدلفة سميت المزدلفة من التزلف أو من الازدلاف، الازدلاف التقرب، كانوا بيخرج من عرفة يقرب وهو راجع للبيت، يقرب لأقرب الأماكن لعرفات، المزدلفة اقترب هو الآن من البيت، بعد عرفات بعيدة 22 كيلو بعيدة عن البيت، المزدلفة أقرب شيئا. سميت أيضا المزدلفة لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، يعني في أواخر الليل، وانت وحظك بقى تطلع من عرفات توصل المزدلفة، لو ماشي على رجليك تاخد لك 3 ساعات في المشي من عرفات المزدلفة، لو راكب سيارة ممكن تاخد لك 10 ساعات أو حسب ما يتيسر لك بقى في الركوب، يبقى زحام شديد جدا أو حسب ما يتيسر الآن الله أعلم، لكن الغرض إن ممكن ماشي على رجليه يوصل قبل السيارات بكثير في إلى المزدلفة. سميت المزدلفة جمعا، جمعا من أسماء المزدلفة أيضا تسمى بجمع، جمع واضح لاجتماع الناس فيها، يعني اجتمع الناس بها، وده علم على المزدلفة، وقيل إن آدم وحواء اجتمع فيها لما أهبط فالله أعلم. المزدلفة من الحرم، إن احنا أخرجنا قلنا أن عرفات ليست من الحرم، عرفات هذه من الحل، عرفات من الحل كذلك أوادي عرى نامرة هذا، لكن هنا مزدلفة ومنى ومكة كل هذه الحرم أو من الحرم، لكن عرفات من الحل، وذلك عرفات تسمى بالمشعر إيه؟ الحلال، المشعر لها من الحل، تسمى عرفات، تسمى عرفة، تسمى المشعر الحلال، تسمى إلال، إلال من ضمن أسمائها إلال، هنا المشعر الحرام اللي هو في المزدلفة لأنه من الحرم، يعني المشعر مكان إقامة الشعائر يعني. المزدلفة كلها من الحرم، يقول أزرقي في تاريخ مكة حد مزدلفة ما بين وادي محسر ومأزمي عرفة، ومأزمي عرفة الجانبين دول اللي هم من عرفة، المأزمان لنا طريقان يعني واحد عمودي على الآخر بين الاثنين، الحد بتاعها بينها وبين مأزمي عرفة، وليس الحدان منها، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب يعني يعني عايز يقول الحدين اللي في الخارج ليس منها. على كل انت هناك بتلاقي يافطة مكتوب عليها هنا المزدلفة تبقى عارف المكان اللي انت فيه. في وادي اسمه وادي محسر اللي هو بقى هتعرفه في حدود مزدلفة الأمامية ناحية منى بينها وبين منى هنا المزدلفة. وانت متوجه إلى منى هنا في وادي اسمه وادي محسر. في المكان ده كان أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل. لسه الفجر النهاردة نتكلم عن قصة أصحاب الفيل أهلكهم الله عز وجل في هذا المكان. يعني هنا الحرم أهو وادي وادي محسر بينهم وبين المسجد الحرام حوالي 16 كيلو أو نحو ذلك بينه وبين المسجد الحرام أهلكهم الله عز وجل في هذا المكان. يقول علي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد ودعا ليشير بيدي على هينته يعني بالراحة يعني على في السكون على عادته في السكون والرفق. والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة. الناس متعودة على ما كانوا عليه قبل ذلك يضربوا الإبل عشان تجري وتروح على المزدلفة تجري على إيه ما ماشيينه هتوصل ده هيوصل. يقول عليكم السكينة ليس البر بالإضاعة البر مش بالجري. فأتى جمعا والجمع اللي هي المزدلفة أتى جمعا صلى الله عليه وسلم ف صلى بهم الصلاتين جميعا. كان عليه بقى صلاة إيه الآن المغرب والعشاء. احنا قلنا صلى الظهر والعصر فين في عرفة على أول وقتها أو في نمرة على أول وقتها جمع الظهر مع العصر وقصرهما جمعا وقصره. وبعدين بقى فضل يدعو لغاية ما غربت الشمس. لما غربت الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. يصل المزدلفة بعد العشاء بفترة. فإذا وصل المزدلفة جمع المغرب والعشاء جمع إيه تأخير جمع تأخير جمع صلاتي المغرب والعشاء. يقصر العشاء إذا يقصر العشاء إنما المغرب هي ثلاث ركعات العشاء يصليها ركعتين. يقول فوقف علي ده أصبح بقى. فلما أصبح أتى قزح يعني جبل هناك في المزدلفة اللي هو المشعر الحرام. وكان كلها يطلق عليها المزدلفة ويطلق عليها المشعر الحرام لكن يقف على جبل منخفض قليلا موجود هناك معروف يقف للدعاء هناك. وفي مسجد هناك في المزدلفة يعني من تيسر صلى هناك قريبا من هذا الجبل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل هناك وقال هذا قزح جبل اسمه قزح وهو الموقف. وجمع كلها موقف يعني مش شرط تقف في المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأي مكان تقف فيه جمع اللي هي المزدلفة يعني كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت وحتى جاوز الوادي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وقال فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام. السنة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين اللي شاورنا على شيء منه قبل ذلك وبحسب ما يتأثر فيه طريق هناك طريق المشاة للمناس بيمشي فيه طريق السيارات للسيارات ماشية فيه حسب انت لو انت راكب مش بمزاجك تمشي فينا تمشي مع الناس بالسيارة اللي انت فيها في وانت ماشي الطريق اللي هو مقيد بطريق المشاة. يسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار. والسنة أن يؤخر صلاة المغرب ويجمع بينها وبين العشاء في المزدلفة. ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وقد جاء عن أسامة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله الصلاة يعني صلاة المغرب هتضيع علينا المغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك الصلاة يعني أقول الصلاة يا رسول الله كأنه هنا التحذير من فوات وقت الصلاة أو النصب على الإغراء للصلاة أو على الاختصاص أقصد أخص هذا الوقت وقت الصلاة جاء وقت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك لسه صلاة صليها مكانها هنالك في المزدلفة ليس في الطريق. لما وصل أقيمت صلاة المغرب وفي رواية أنهم أذنوا ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. فدل على أنه ممكن يكون في الصلاة المجموعة وقت يسير بين الصلاة والصلاة التي تليها بقدر ما يقوم ينزلوا الجمال بتاعتهم يرجعوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. يبقى إذا كنت مسافرا وجمعت بين الصلاتين ليس من السنة أن تصلي نافلة بينهما، صلاة المغرب وأنت في الحضر صلي بعدها ركعتين، لكن وأنت مسافرا ما في سنة بعدها، طالما تجمع الصلاة التيسير عليه فلا نافلة بينهما. لو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة في وقتها، لو فرضنا أنه ما عرفش الحكم وراح مصلي المغرب على وقتها هناك في عرفة، وبعدين لما وصل المزدلفة صلى العشاء، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني يمكن أحيانا مع شدة الزحام ويلاقي نفسه محبوس في عرفة مش عارف يطلع، وقربت ساعة من نص الليل والطريق زحمة وخايف إلا وقت المغرب يضيع وقت العشاء يضيع، فله أن يصلي المغرب الآن وينتظر قليلا، يمكن يقدر يصلي العشاء هناك في مزدلفة. إذا ما تيسرش ذلك له أن يصلي في أي مكان، له أن يصلي في أي مكان. إذا كان في الطريق وتحبس في الطريق والعربيات ما بتمشيش زي ما بيحدث كثيرا جدا، ويمكن ما يوصلوش المزدلفة، اللي بحاله أن يطلع الصبح ما يوصلوش المزدلفة، مش ممكن هيأخر صلاة العشاء لغاية تطلع الفجر عليه يصلي. يبقى هنا طالما عدى نص الليل فحسب ما تيسر ينزل يصلي المغرب والعشاء مع من معه. إن جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل واحدة منهما ويؤذن للأولى ولا يؤذن للثانية. دي السنة في الصلاة المجموعة أن يؤذن أذانا للصلاة وبعدين يقام للأولى ثم يقام للثانية، مش هأذن بقى تاني للثانية ويقام للثانية. المبيت بالمزدلفة نسك، هذا نسك من الواجبات أنك تبيت بالمزدلفة، وهو واجب يجب على غير المعذور. يعني ممكن يكون إنسانا معذورا يبقى لا شيء، معذور زي إنسان تاه في الطريق ما لحقش يوصل إلا قبل الفجر، وصل مزدلفة قبل الفجر، سيارات مع زحمتها في الطريق ما راحتش خالص المزدلفة، ما وصلتش المزدلفة، طلع عليهم الصبح ما لحقوش، ما وصلوش المزدلفة لسه في الطريق، يبقى على ذلك هذا معذور. يبقى المبيت بالمزدلفة نسك، وده إجماع العلماء، وهو واجب على غير المعذور وليس بركن. فلو تركه صح حده وعليه دم، لو تركه متعمدا أما المعذور إنسان مرض وهو في عرفات شادوه على المستشفى يبقى هنا معذور، هذا معذور، صاحب العذر معذور، لكن الكلام في الغير المعذور اللي قادر ولم يفعل، هذا اللي عليه الدم. المبيت في المزدلفة ولو لساعة بعد منتصف الليل، بعد نصف الليل، ولو هنا إذا قعد فترة بعد منتصف الليل وهذا اسمه مبيت، قبل نصف الليل ليس المبيت، ليس المبيت. يعني لو فرضنا هو طلع مع أول الطالعين من عرفات فوصل المزدلفة قبل العشاء، صلى العشاء هناك قعد ساعة ومشى، لا لا، هذا لم يمكن منتصف، لا بد أن هو يعدي نصف الليل بفترة ولو ساعة بعد منتصف الليل. يقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر الحرام في المزدلفة، فأمر الله عز وجل بذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات، دل على أن هذا الواجب اللي بعد عرفات. لكن المعذور اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي عروة ابن مدرس، عروة رجل ذهب يحج عايز يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقهش في الطريق، فعرف أنه في عرفات فتوجه إلى عرفات وبقى محتار، كان النبي صلى الله عليه وسلم غربت الشمس وذهب إلى المزدلفة وهذا لسه مش عارف يعمل إيه في عرفات، ما يعرفش الحكم، فبقى هناك في عرفات كل جبل يقف عليه يشوفه بيقول إيه. قال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيئ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، ما أنا مش عارف أعمل إيه، كل جبل هناك أقف عليه، كل جبل أقف عليه، افتكرت الأمر على هذا الشيء، فهل لي من حج؟ كل التعب ده ولكش حج؟ لا، لك حج بإذن الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطمئن الرجل من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه، وشوفوا يعني الرجل هو خوفه على العبادة وإن تضيع منه العبادة يجعله كل جبل يقف عليه، كل جبل يلاقي في طريقه ويقف عليه، يمكن العبادة تكون على الجبل ده، لا يمكن على الجبل ده، طوقف على كل الجبال، ما تركت من حبل، كل مرتفع وقفت عليه ألا يكون النسك ما ينفعش إلا به. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حتى لو لحظة وقفها في عرفات بالليل أو بالنهار فله حد. قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا،
ليل هذا تنكير، وتنكير المقصود منه الدلالة على ولو الشيء اليسير. ليلا يبقى نقوله امتى؟ اخر الليل مثلا، هذا ليلا اخر. اذا وقف اخر الليل في عرفات هيلحق يصلي الفجر في مزدلفة؟ ما يلحقش. هيلحق يبات في مزدلفة؟ دل على ان المعذور لا يجب عليه مبيت، المعذور هذا معذور، فجاء من اخر الليل على ذلك ليس عليه، لا يجب، انما يجب المبيت على المستطيع. قلنا المبيت في مزدلفة هذا واجب وليس ركنا من أركان الحج، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن، لكن الصواب أنه ليس ركن. الركن لا يفوت، الركن لا يفوت، لابد من الإتيان بالركن، ولكن هذا يفوت ولا لا يفوت؟ يفوت، لو أنه وقف بعرفات آخر الليل مش هيلحق يبيت في مزدلفة، يبقى فاته المبيت. لو أنه ركن ملوش حد في هذا الإنسان، لكن له حد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس ركنا، إنما هو واجب على المستطيع غير المعذور. هذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من نصف الليل، هذا مسمى المبيت في اللغة، إن بعد نصف الليل إنك تمكث في المكان وقتا بعد منتصف الليل هذا يسمى المبيت لغة، لكن قبل نصف الليل ليس المبيت. قبل نصف، فلو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه ولا دم عليه، ولا دم عليه، ولكن ليس هذا الأفضل، ليس هذا الأفضل. طبعا أنك مش معذور، ليه تدفع بعد نصف الليل؟ خليك في مزدلفة لغاية الصباح، وإلا كل الناس يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهنا السنة. لكن على كل، لو فعل هذا الشيء وانصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل بساعة ونحو ذلك فالحد صحيح ولا شيء عليه، لا يجب عليه دم في ذلك. لو دفع قبل نصف الليل بيسير ولم يعد إلى المزدلفة فقد ترك المبيت عليه دم، لو إنه مشى من المزدلفة بعد العشاء على طول وما رجعش تاني بحيث أنه يأتي عليه جزء من نصف الليل الثاني، هذا يكون ترك المبيت متعمدا وهذا عليه دم. يستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر، هذا المستحب أنه يقعد الفجر، لأن ذا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى المغرب والعشاء هناك في المزدلفة نام، اطلع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يبقى هنا صلى الفجر على أول وقتها عشان يلحق يقف عند المشعر الحرام يدعو، لأنه سينصرف من هذا المكان قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده سبحانه تبارك وتعالى، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، يعني ما استناش طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقت الإسفار لغاية ما كادت إنها تطلع، فاضل على طلوع الشمس شوية، ربع ساعة، عشر دقائق، فانصرف صلى الله عليه وسلم من المزدلفة متوجها إلى منى. أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه، يقول ابن عباس وهذا بالصحيحين: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي، في ضعفة أهلي. وجاء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. عبد الله بن أو عبد الله له مولى أسماء رضي الله عنها تسأل، وكانت قد أضرت في آخر حياتها، أسماء عاشت لغاية ما جاوز عمرها 100 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأضرت في آخر حياتها، صارت ضريرة رضي الله عنها، فكانت تسأل مولاها العبد بتاع اللي هي أعتقيته يعني، فتسأله إنه ال 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 القمر غاب، بيغيب في هذه الليالي في الثلث الأول من الليل، في الثلث يعني بعد منتصف الليل بشيء، ساعة أو نحوها، فكانت تسأل الغلام الذي معها تقول: يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلوا، فأمرتهم بالرحيل. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، يبقى كأنها مشت بعد منتصف الليل وذهبت إلى منى ورمت الجمرة بالليل رضي الله عنها، أسماء من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا غلامها بيقول لها: يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا، إحنا خرجنا بالغلس في الليل، يعني ما كان مفروض نقعد لغاية حتى وقت السحر مثلا أو آخر الليل. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن يعني للنساء، أذن للنساء للضعفة من النساء أو لكل النساء، طبعا النساء مش هتخرج مرأة وحدها، هتخرج معها المحرم بتاعها، يبقى هي ومن معها، فكان ممن خرج مع الضعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وغيره رضي الله عن الجميع. إذا وصل الضعفاء من النساء وغيرهن إلى منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل فالمستحب الانتظار حتى تطلع الشمس. الذهاب إلى منى رحيل لمنى إنه مناسك يوم العيد بقى. توجهين في منى هذه ليلة العيد يوم العيد حيبقى فيها مناسك، منها رمي الجمرة، منها الذبح أو النحر، منها الحلق للرجال والتقصير أو التقصير للنساء، كذلك الذهاب للبيت والطواف طواف الإفاضة. فهي لما ذهبت إلى منى رمت بالليل، هي أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن العلماء يختلفون هل ممكن يرمي بالليل إذا ذهب؟ واضح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. واضح أن أسماء رمت بالليل وقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغيلمة بني عبد المطلب قال يعني يلطخ أفخاذنا يعني طبطب على رجليهم ويقول لهم ما ترموش الجمرات حتى تطلع الشمس، يعني كانوا مركبين على الحمير، فهو النبي صلى الله عليه وسلم طايل منهم رجليهم فيطبطب على أفخاذهم ويقول لا ترموا الجمرات حتى تطلع الشمس. هذا الحديث مع الذي قبله في أنه نرمي قبل ما تطلع الشمس ولا لا نرمي، جمع العلماء بين الحديثين بجمع طيب وهو أنه المستحب عدم الرمي حتى تطلع الشمس، فإن رموا قبل ذلك جاز لحديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذا الجمع أفضل ما يقال في ذلك. يبقى لا بأس أن يرموا خاصة مع الزحام الشديد في الرمي الآن، أنه لما يصل اللي يصل هنالك أضر على الرمي يرمي ولو حتى من الليل، لكن الأفضل أن ينتظر لغاية بعد طلوع الشمس. لا بأس أن يرموا جمرة العقبة بعد صلاة الصبح وقبل زحمة الناس، وصلوا بعد الصبح وقبل ما يزدحم الناس يرموا الجمرة يجوز ذلك. تقول عائشة وهذا في الصحيحين وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته، السيدة سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفر بالليل من مزدلفة علشان قبل حطمة الناس، فقالت إنها كانت امرأة ثقيلة صبطة، يعني كانت سيدة سودة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينة وكانت ثقيلة بطيئة الحركة عشان تمشي مع الناس صعب، فلذلك استأذنت أنها تخرج مبكرا بالليل بحيث أن تصل هناك. سيدة عائشة أنا وجدت أنا كمان أعمل هذا الشيء. فقالت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، في رواية فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس، ورمت قبل يعني كأنها صلت الفجر في منى وراحت رمت، هنا كأن رمي كان بعد الفجر، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حتى تطلع الشمس، يا إما هي انتظرت لغاية ما طلعت الشمس فعلت أو أنها رمت لأنها رقصة إلا أسماء قالت بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. هنا أهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدمهم في المزدلفة يقف ويدعو بالليل ويتقدمون إلى منى كل ذا يا إما قبل الفجر يا إما عند الفجر، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة ما استنوا تطلع الشمس ولا شيء ورموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في الرمي قبل الفجر أو مع الفجر أو بعد الفجر داء أو بالليل داء عن أسماء وداء عن عبد الله بن عمر وداء عن عائشة ما يشير إلى ذلك، وداء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه منع من أن لا ترمي لغاية ما تطلع الشمس. إذا جاءت الأحاديث على هذا النحو قلنا حديث ابن عباس في الأفضل يدل الأفضل أن ما ترميش لغاية ما تطلع الشمس، حديث الباقين يدل على أنه رخصة، فعلى ذلك يجوز مع الزحام أن يرمي سواء بالليل أو بعد ما طلع الفجر أو بعد طلوع الشمس. إذا طلع الفجر على أهل المزدلفة حيصلوا الصبح هنالك في المزدلفة ويتوجهون إلى المشعر الحرام اللي هو قزح جبل صغير موجود هناك معروف. تدي صورة للمزدلفة وده المسجد بتاع المزدلفة هنا مسجد يصلي فيه الناس. هنا صورة أخرى لها وهنا المسجد برضو بتاعها. فيقف الناس عند الجبل أو فوق في أي مكان في أي مكان المزدلفة يقفون فيه، لكن إذا وقفوا على جبل قزح كان حسنة إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الجبل بمعنى الجبل مرتفع أو هذا هضبة مرتفعة شيئا. يقول جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومينا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا ودمع كلها موقف. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما حيقف، مش حيقف ميت حتة، هي حتة اللي حيقف فيها صلى الله عليه وسلم. فقد يقول الناس هي الحتة دي أفضل الأماكن كلنا نقف فيها، مش هتسعى كلهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها موقف، كل أي موقف وقفت فيه هو موقف زي اللي أنا واقف عليه صلوات الله وسلامه عليه. لو تركوا هذا الوقوف من أصله فاتتهم الفضيلة، اللي هو الوقوف على جبل قزح للدعاء أو الوقوف للدعاء. بعض الحديث يطلع الفجر يصلي الفجر يروح ماشي على طول في فضل أو شوية وينصرف، فعل هذا أو أطال في الدعاء لغاية وقت الإسفار وبعد قبل طلوع الشمس بعشر دقائق ولا حاجة انصرف منها، هذا يكون أفضل. طيب ليه إن هو الخروج منها قبل طلوع الشمس، ليه ما يكونش بعد طلوع الشمس؟ يعني هنا المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلين، لو إنه طلع بعض طلوع الشمس لا شيء ما فيهاش حاجة إن يطلع بعض طلوع الشمس، ولكن تعمد أن يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية عشان الناس ما يتذكروش أفعال الجاهلية أم يرجعوا لها مرة ثانية، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل ما تطلع الشمس. كان أهل الجاهلية يقفون على جبل اسمه سبير هنالك في المزدلفة ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، يلا اطلع يا شمس عايزين نمشي عايزين نمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه ما استناش الشروق، قبل طلوع الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. يدفع إلى منى، ينصرف إلى منى وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فرجة أسرع. وفي الحديث للفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا: عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة. إذا وجد فرجة أسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أسامة فقال كان يسير العنق، يسير العنق يعني على مهل يشير المشي المعتاد. فإذا وجد فجوة النص، نص معنى أسرع شوي أسرع شوي، يبقى هنا حسب المكان فاضي يسرع يبقى عشان يوسع لغيره، المكان ضيق يمشي على مهله صلوات الله وسلامه. طيب وهو منطلق من المزدلفة متوجها إلى منى حيمر على وادي محسر، ذكرنا هذا الوادي اللي حبس فيه أصحاب الفيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع في هذا الوادي، ما يعني جرى شوية في هذا الوادي بحيث أنه يقطع الوادي، ما هوش ماجي في مكان عزب فيه أناس، ما حبش النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقعد في هذا الوادي أو أنه يمشي بطء في مكان قد عزب الله عز وجل فيه أناس. وده المنظر بتاعه أوريناها لكم شوية. هذا هنا المزدلفة، المزدلفة وهنا وادي محسر. مزدلفة لزق في منى على طول، بس منهم وادي محسر لهذا الوادي على أطراف منى. فإذا وصل عند وادي محسر جرى شوية لغاية ما يقطع ويدخل إلى منى. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى وادي محسر قرع ناقته فخبت، والخبب قلنا الإسراع في المد، إسراع في المد، حتى جاوز الوادي لغاية ما عد هذا الوادي صلوات الله وسلامه عليه. بعد ما عد الوادي سلك الطريق الوسطى صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هنا الجمرات واضحة مكان الجمرات، الجمرة الأولى الجمرة الثانية الجمرة العقبة هي اللي حرميها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يبقى بياخد الطريق من هنا على الطريق الأوسط اللي أسهل يطلع الجمرة دي على طول، يبقى ما بياخدش الطريق اللي طلع على أول جمرة وبعدين الثانية وثالثة، أخذ الطريق الأوسط اللي يطلع منها على هذه الجمرة مباشرة. رمي الجمار هيرمي جمرة العقبة، وإذا حد من الجمرات اللي هيرميها أدى حبة الفول اللي هي في النص، لا كبيرة بالشكل ده هذا خطأ ولا صغيرة قد النملة كده هذا خطأ، ولكن حبة قد حبة الفول بمثل هذا الشيء، يبقى هنا حبة وسط بيرميها، كانوا يسموها زي حصى الحذف، حصى الحذف العيال بيلعبوا بيها، يجيب حصايا صغيرة يحطها على صبعه على وبعدين بضفره بإيده الثانية يضربها بهذه الصورة، يسميها حصى الحذف اللي يعني يحذف بيها، تبقى حصى مش هيتخيل يحط حجرة ويضربها بصبعه مثلا أو بضفره تبقى حجرة صغيرة. فهذا اللي في هذا الحديث، يبقى يرمي بحصى مثل حصى الحذف. يبقى إذا أتى منا بدأ برمي جمرة العقبة، وهذا واجب من واجبات الحج، يرويها يقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وتكرر منه هذه الكلمة اللي بسببها سميت هذه حجة الوداع، وإن كان كثيرون يقولون حجة الوداع مش عارفين حجة الوداع يعني إيه، هو مسمى هذه الحجة حجة الوداع، حتى بعد ما رجعوا كانوا يسمونها كذلك، وكثيرون منهم لا يعرف معنى هذه التسمية، لكن البعض فطن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه. يجوز أن يأخذ من المزدلفة 7 حصيات، هتلاقي أكثر الحجاج هم عند المزدلفة طالعين بناء الحصيات، لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لعبد الله بن عباس هات القط لي 7 حصيات من هذا المكان، فلقط للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات، ولا يختص هذا المكان هو مزدلفة بجمع الحصيات منها أو من أي مكان، لكن بيبقى أيسر أنه يجمع من هذا المكان الحصيات سواء جمع 7 ولا أكثر من ذلك. السنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حبة الفول لا أكبر ولا أصغر. وجاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه النسائي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، هن حصى الخذف أو الحذف، الحذف من الرمي يعني الخذف كأنه الحصى الصغير، يقول لنا حصى الخذف حصى صغير في حجم الفول. المستحب ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، ذكرنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. المستحب أن يرمي من بطن الوادي وأن يكبر مع كل حصى، في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة أو جمرة العقبة فاستبطن الوادي، استبطن الوادي مع نزل في بطن الوادي يعني بطن الوادي، وهنا يعني صورة مرسومة لمن يرمي هذه الجمرة. جمرة العقبة كان زمان نص دائرة، ما كانتش دائرة في الماضي، كان نص دائرة كده، فلكن الآن بقت دائرة كاملة عشان تسع يعني العدد الكبير المولود. فهنا مكة يعني هنا القبلة، هنا منى في الناحية الثانية، اللي هيقف هيخلي جنبه الأيسر لمكة جنبه اليمين لمنى ويرمي من هذه الناحية، يبقى وشه في اتجاه الجمرة ويده اليسرى تجاه مكة يده اليمنى تجاه منى ويرمي من هذا المكان. دي الرمي، ويبقى الرمي شكل رمي يرفع ايده ويرمي، ما هوش بيحطها كده وضعا او يضعها بيده وضعا، انما لابد من ان هو يرمي، يبقى فيه شيء يعني من القوة الرمي. لو انه وقف في هذا المكان وقف هنا وقف في اي مكان حواليها يجوز يرمي من اي مكان، ولكن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وقفنا صلى الله عليه وسلم، وهنا موقفه صلى الله عليه وسلم، من استطاع فعل ووقف في هذا المكان. يقول ابن مسعود أنه رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا المكان. المستحب أن يرفع يده كما ذكرنا حتى يرى بياض إبطه، يقطع التلبية مع أول حصائب، هو كان بيلبي من ساعة ما خرج في يوم التروية متوجها إلى منى وهو يلبي لغاية ما يرمي جمرة العقبة، عند البداية يقطع التلبية ويبتدي في التكبير. الآن التكبير حيبقى تكبير إيه؟ تكبير العيد بقى. تكبير العيد حيستمر لغاية آخر أيام التشريق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا العلماء ولا يجوز الرمي إلا بالجمار، لا يجوز الرمي إلا بالجمار، وكلمة جمرة معنى حصى يعني حصى، يبقى الرمي يكون بالحصى، ما فيش حاجة تانية تقوم مقامها، يعني لو وقف مكانها جاب كوبايه ميه كبها مثلا ما ينفعش، ولا بد من رمي الحصى، جاب اشياء غيرها من مدر من جص من ادر من خزف من دمب ذهب ولا فضه ولا حديد، ما ينفعش، ولا بد من رمي الحصى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هي الاحجار، فان رمى بغير الاحجار لم يجزئه ذلك. يبقى ده كان الرمي في هذا اليوم، بيرمي جمرة واحدة فقط اللي هي جمرة العقبة اللي هي الكبرى، غير أيام التشريق اللي يليها كما سيأتي هيرمي الثلاث جمرات. في هذا اليوم بيرمي بعد ما وصل إلى منى إن شاء الله بعد منتصف الليل بفترة لغاية آخر اليوم له أن يرمي هذه الجمرة، لكن في اليوم التالي لن يرمي إلا بعد وقت الزوال. وقت الزوال ولا يشترط أن يقول له صلي الظهر بعدين يرمي، لا، ولكن يرمي بعدين يبقى صلي الظهر بعد ما يرمي هذه الجمرة. الآن هو في يوم العيد، يوم عيد الأضحى اللي هيبقى يوم الحج الأكبر، أعظم المناسك بقى أو أكثر المناسك، أكثر المناسك اللي هتبقى موجودة فيه، لأن قبله كان يوم عرفة، ولا شك أنه من أيام العظيمة، والحج عرفة يعني عرف النسك الوحيد اللي لو فاتت عرفة فات الحج، إنما الأعمال بتاعة يوم العيد كلها لو فاتت مش هتفوت، هيعملها تاني يوم يعملها تاني يوم، هيفضل معلق بها يفعلها إلا عرفة. فكان يوم عرفة أهميته من حيث إنه لو فات ضاع منه حجه هذا العام، لكن باقي المناسك إن كان يوم الحج الأكبر يوم الأضحى باعتبار ما فيه من مناسك كثيرة في هذا اليوم، هيعمل في هذا اليوم حرم جمرة العقبة، وكان قبل ذلك في الليلة بتاعته بعيد في المزدلفة، وبعدين صلى في المزدلفة وقف عند المشعر الحرام يدعو، توجه من المزدلفة إلى منى، الآن وهو في منى هيعمل مناسك بتاعة يوم العيد، حيرمي جمرة العقبة، بعدين حيذبح الهدي بتاعه، بعدين حيحلق شعره، يبقى مستعد الآن لأن يذهب ليطوف بالبيت. أربعة أشياء الترتيب بتاعه على هذا النحو، سواء هو رتبها على هذا النحو أو ما رتبهاش عملها بأي حال الأول فلا حرج عليه، كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني في وقت الضحى لا آخر لوقت الطواف، فهو بعد ما يرمي هنقول له احلق شعرك، أو الأول تذبح إذا كان بيتيسر أن هو يذبح، ما بيذبحش هو بيكون دافع شيكات في البنوك اللي هناك حيث هم يذبحوا عنه وكلهم في الذبح، يبقى هو هيحلق شعره الآن ويتوجه إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا لا آخر له، ملوش آخر، يعني وقته امتى ما هوش مقيد بايام العيد ولا مقيد بايام التشريق، ولكن الافضل ان ياتي به اول ايام العيد، في يوم العيد الاول في وقت الظهيره او قبل وقت الظهيره، هذا الافضل في هذا اليوم انه ياتي به، ولكن لم يتيسر فعله في هذا اليوم بالليل في تاني يوم بحسب ما تيسر، ما تيسرش خالص هو معلق به ان شاء الله بعد انتهاء مناسك الحج يلزمه هذا لسه عليه، بعد انتهاء ايام الحج يلزمه انه ياتي بهذا الطواف. رمي جمرة العقبة واجب وليس ركنا، فلو تركه حتى فات وقت صح حجه ولزمه الدم، هذا الرمي يعني ككل بقى رمي جمرة العقبة مع غيرها من الجمرات التي بعدها. يمتد وقت رمي إلى الليل، يرمي الجمرات في هذا اليوم، جمرة العقبة بيرميها لغاية بالليل، يبقى وقته هذا طويل جدا، ورمي جمرة العقبة للمعذور من قبلها من الليل بعد ما عدى جزء من الليل عند الفجر بعد الفجر عند الظهر لغاية العشاء في هذا اليوم، وبعده أيضا لغاية الليل الليلة اللي تليه، هذا كل وقت ممتد له. يمتد وقتها إلى الليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى يقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، يعني رمى بالليل بعد ما جاء عليه المساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، فدل على أن وقت الرمي ممتد. هذه جمرة العقبة يبقى وقتها ممتد من الفجر وقبل الفجر كمان للمعذورين لغاية هذا اليوم النهار كله، والليل أيضا ممتد لأنه يرميها، بل لو فات اليوم كله لم يرميها اليوم رماها في الغد، رماها في الغد، يبقى هنا يستدركها في اليوم الثاني فيرميها. يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رمية كما قدمنا، يبقى لابد هو يرمي ورمي بيده، ما ينفعش يرمي بقوس يرمي بمسدس يرمي بشيء، الرمي يكون باليد يرمي الحجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشترط الموالاة، يعني فرضنا أنه رمى حصى وبعد ذلك حصل شيء وقع كعبل حصل زحام شال واحد تعبان رجع تاني يرمي تاني حصى لا شيء لا شيء، لا يشترط المولاة، بس المهم يرمي السبع الحصيات على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلص رمي الحصيات السبع، بعد ذلك حيبقى نحر الهدي، إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، نحر 63 بدنا بيده، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 جملا 100 ناقة، هدي صلى الله عليه وسلم نحر منها بيده صلى الله عليه وسلم 63، وكان عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، كأنه عن كل سنة من عمره نحر واحدة بيده، وقدم لله عز وجل 100 بدنة صلوات الله وسلامه عليه. المستحب للرجل أن يذبح بنفسه، إن لم يتيسر وكل غيره يقوم بذلك. وقت ذبح الهدي كوقت الأضحية يختص بيوم العيد، وهنا الوقت الذبح ما يذبحش قبل العيد يوم عرفة أو غيره، وقدمنا الخلاف قبل ذلك فيه. ذبح الهدي يختص بالحرم، بعد ذلك حيبقى الحلق والتقصير زي ما عمل في العمرة حيعمل في الحج، يحلق شعره كله، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، يبقى المستحب أنه يحلق بقى في الحج، يضع شعره كله على الأرض تواضعا لله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كانت امرأة قصرت، والتقصير بقدر أنملة، أنملة يعني بقدر عقلة صوبع من يدها من أصبعها، يبقى قدر سنتي من ضفائرها كلها تجمعها وتأخذ منها بقدر سنتيمتر واحد. إذا حلق قبل الرمي فلا حرج، يعني الأعمال قلنا أعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق، التوجه للبيت للطواف، الطواف اللي هو الإفاضة، الأربع أشياء، بدل حاجة قبل حاجة لا شيء، لا شيء. يعني بعض الحجاج يمكن يتيسر لهم وهم طالعين من عرفات من المزدلفة بالليل يروحوا نازلين على مكة على طول، طريق أسهل، وصلوا إلى مكة قبل الفجر، طافوا طواف الإفاضة، يجوز يجوز، وقدم شيء على شيء، قلنا أنه بحسب ما يتيسر له، فطاف الطواف يمكن طاف في هذا الوقت يبقى أخف زحاما بكثير من بعد ذلك، فطافوا طواف الإفاضة وسعوا أجزع عنهم ولا شيء. يبقى هنا تحلل جزء من التحلل بهذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة. بعد ذلك رجعوا إلى منى فرموا الجمرة، أيضا هذا جائز أن يقدم شيء على شيء. لا يحصل الحلق إلا بشعر الرأس، يعني إنسان لما جه في وقت الإحرام وحيتحلل الآن بعد ما رمى جمرة العقبة هيحلق دأنه مثلا، لا يجوز له يحلق دأنه، وليس هذا تحلل من الإحرام، لكن لا يكون إلا بحلق الشعر، شعر الرأس يعني ليس غيره. يستحب أن يبدأ بحلق شقه الرأس الأيمن، إذا حلق الحلاق يبتدي باليمين وبعدين الشمال، ثم يتوجه لطواف الإفاضة، قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فأمر الله عز وجل بذكر الله سبحانه في المناسك، فيذهب الحاج ليطوف طواف الإفاضة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكلمة إفاضة بمعنى التوجه بكسرة، منها إفاضة الماء، يفض الماء يعني يصب الماء بكسرة على رأسه مثلا، كذلك الإفاضة يعني يتوجه الحجاج بكسرتهم إلى بيت الله ليفيضوا هنالك ليطوفوا طواف الإفاضة. اسم طواف الإفاضة واسم طواف الركن، ركن من أركان الحج، وبرضه قد يسمى بطواف الزيارة أيضا، قد يسمى وقد يسمى بطواف الصدر، وإن كان الأشهر طواف الصدر هو طواف الوداع، طواف الصدر طواف يعني خلاص ورد وبعدين حيصدر يمشي، فتسمية طواف الصدر للوداع، لكن بعض أهل العلم سمى طواف الإفاضة أيضا بطواف الصدر. يدخل وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر، لذلك قلنا لو أنه خرجوا بعد نص الليل من المزدلفة وراحوا نزلوا على مكة زي ما يفعل بعض الحديد بيبقى أسهل عليهم يوصل لمكة، يقوم ينزل يطوف، فهذا جائز أنه يطوف، وهذا يكون التحلل الأصغر، لأنه بدأ بهذا قبل رمل، لأنه واحد من الاثنين يرمي الجمرة تحلل تحلل الأصغر، يطوف بالبيت تحلل تحلل الأكبر، عكس الحكاية بالأصغر ما بدأ به والأكبر بعد ذلك. الأفضل في الطواف في يوم النحر أن يكون قبل الزوال وفي وقت الضحى، بحسب ما تيسر للإنسان، بحسب ما يتيسر له، ويمكن الكلام في هذه الأشياء سهل، لكن الواقع اللي بيكون هناك بيكون صعب جدا. ترمي الجمرة وانت مطمن ان احنا الان في وقت الضحى نلحق بقى زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونطوف بالبيت على وقت الزوال، تستنى الاوتوبيس ما يجيش اوتوبيس، تستنى العربية تيجي زحام شديد جدا وما تعرفش تركب ولا بعد العصر، وانا ما تقدرش تأدي الشيء قبل الزوال انك تطوف بالبيت بحسب ما يتيسر مع الزحام الشديد، يبقى تفعل ما قدرت عليه من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يكره تأخير الطواف عن يوم النحر، يعني مع الزحام الآن مش هنقدر نقول أو يكره، يعني في الماضي كان طالما أنه بيقدر نقول يكره لك ذلك، لكن لا يقدر حقوله زي يكره لك هذا الشيء، يبقى حسب المقدرة. فإذا كان يتمكن أنه يطوف في يوم النحر يبقى يكره له أن يؤخر عن ذلك ولا يحرم. طيب تأخيره عن أيام التشريق، أنه كل أيام التشريق قعدها هنالك في منى وما راحش يطوف لغاية ما خلص أيام العيد كلها وراح يطوف بعد ذلك، الطواف صحيح لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك. لو انه خرج من مكه وتوجه الى جده يشتري حاجات ويعمل حاجات ولسه ما طافش طواف الافاضه، هذا اشد كراهه، انه ازاي يخرج مكه من غير ما يطوف طواف الافاضه، لابد انه يطوف طواف الافاضه. طالما انه باقي لسه مش هيسافر، هيسافر بلا يجوز له ان يخرج قبل ان يطوف طواف الافاضه وطواف الوداع. من لم يطوف لا يحل له النساء، لو واحد ما طافش طواف الافاضه رجع الى بلده لا يحل له النساء، لأن هذا قلنا بيتحلل تحللين، تحلل الأصغر اللي بيباح له بعده الوضع الطيب حلق الشعر، يباح له قلم الأظفار، يباح له ما كان محرم عليه قبل ذلك من أشياء. لكن لو أنه طاف طواف الإفاضة يفضل النساء إنه يأتي امرأته يجوز له بعد ذلك. لو أنه رمى جمرة العقبة وحلق شعره ونحر هديه ولم يطف بالبيت وسافر إلى بلده مثلا، ما ينفعش نقول تجبر هذا بدم، لأن هذا ركن لا يجبر بدم الركن، لا بد أن يأتي به، يبقى يجب عليه يسافر، مش هيعرف يسافر لسه السنة الجاية، السنة الجاية يحرم عليه خلال الفترة كلها أنه يعاشر امرأته، خلال الفترة كلها يحرم عليه معاشرة الزوجة. صفة هذا الطواف زي طواف القلوب، طواف الإفاضة زي طواف القلوب، ولكن هيخلفوا في أشياء. الحاج الآن تحلل ولا ما تحللش؟ يبقى حيطوف بعد ما رمى جمرة العقبة تحلل، تحلل الإيه؟ الأزهر، حيطوف بلبس الإحرام ولا بلبس الأفطان بتاعه؟ بغير لبس الإحرام، باللبس بتاعه. لو طوف بلبس الإحرام لا شيء عليه، لأنه حينستسهل يطوف باللبس اللي هو لبسه الآن. يبقى على ذلك لو أنه لم يكن رمى جمرة العقبة ونزل إلى مكة وحيطوف الآن، ممكن يقلع لبس الإحرام ويلبس أي لبس ويطوف؟ ليه؟ لم يتحلل، لم يتحلل. كان لو رمى جمرة العقبة تحلل تحلل الأصغر، ما تحللش تحلل الأصغر، الآن يبقى هو هيتحلل تحلل الأصغر بإيه؟ بالطواف، يبقى طوف الأول وبعد ذلك تحلل التحلل الأصغر. هذا الطواف لا رمل فيه، في طواف الإفاضة ما فيش فيه دبي ولا فيه الطباع، بل إنه لو كان تحلل التحلل الأصغر حيطوف ولا بسدوم، ما فيش طباع فيه. لو أنه طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة، فرضنا إنه ما خطرش على باله طواف الإفاضة وهم ماشيين من مكة يلا نطوف طواف الوداع، طاف طواف الوداع وخرجوا بعد كده، أنا ما طفتش طواف الإفاضة، الآن نقول له أعمل إيه؟ نقول يقع طواف الوداع يغني عن طواف الإفاضة، هذا ما كان هذا الشيء. وفيها خلاف العلماء، لكن هذا الراجح من كلام أهل العلم أنه طاف بالبيت بهذا، زي الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عنك ثم حد عن شبرمة، فانتقلت الحد له بدلا من شبرمة. كذلك لو أنه لم يطف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع يبقى على ذلك هذا يقع عن طواف الوداع. وكثير من الناس يجهل ما يعرفش الفرق بين طواف وداع وطواف إفاضة طواف قلوم، فيمكن في يوم اللي الحاجة تطفت الآن إيه تطفت إيه طف طواف الوداع طف، هو ما يعرف لك هذا، هو طواف الآن وقت طواف الإفاضة، فهذا طواف الإفاضة بالنسبة لي. لا، من أمسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإفاضة طاف ولم يلزمه شيء، يعني فرضنا في يوم النحر يوم العيد جاء عليه الليل وكان هو تحلل التحلل الأصغر لبس الأفطان بتاعه وقطع الطيب، وبعدين جاء عليه الليل هنا خلاص لا شيء عليه. لكن جاء حديث في يعني يفيد خلاف ذلك، يعني في سنن أبي داود من حديث أم سلمة قال إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، حتى تطوفوا به. يعني ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا نساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا الحديث يعني وإن كان بعض رواته صدوقا وبعضهم ثقة، ولكن فيهم أبو عبيدة روي هذا الحديث ابن زمعة، أبو عبيدة هذا قالوا إنه مشهور، إنه مشهور وإنه رجل فاضل، ولكن الحكم عليه من ناحية الحديثية أنه مقبول، ولذلك ابن حزم رد هذا الحديث بسببه، بسبب قال إنه هذا مجهول، يعني ما نعرفش حاله، ما حدش وثق هذا إلا رواه، فعلى ذلك رد الحديث. الإمام النووي كأنه أخذ بقول من قال إنه ثقة، واللي قال كذا الإمام الذهبي، لا الذهبي بعد النووي طبعا، الذهبي رجح أنه ثقة، ولكن كلام العلماء السابقين ما حدش وثقه، ما حدش قال عنه ثقة، غاية ما هناك كلام الذهبي ذكر هذا الشيء وما نعرفش نسبه لمين القول بأنه ثقة، لكن علماء الحديث كلهم يذكرون أنه مشهور، أنه رجل فاضل، أنه كذا، الفاظ ما لهاش علاقة بالتعديل في علم الحديث، لذلك لم يقبلها ابن حزم رحمه الله. الإمام أبو داود ذكر هذا الحديث في سننه، النووي بيقول إن هذا الحديث حديث صحيح، صحيح النووي، طيب بناء على أنه صحيح يلزمك أن تقول به، يقول لا لا نقول به، ليه؟ بيقول الإجماع على خلاف، الإجماع على خلاف هذا الحديث، ينقل الإجماع البيهقي يقول لم نرى أحدا قال بهذا الحديث، لم يقول، فيقول الإمام النووي أن الإجماع لا ينسخ، إجماع لا ينسخ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإجماع يدل على وجود ناسخ، يدل على وجود حديث ناسخ لهذا الحديث، فعلى ذلك يقول في حديث عائشة يفيد أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف البيت، فذكرت أنه قبل ما يطوف البيت طيبته لحله فصار حلالا إلا رجعه محرما بعد ذلك. لابد من وجود شيء قوي يفيد أنه هذا الإحلال يرجع محرما مرة ثانية، شيء أقوى من هذا الحديث اللي مختلف في صحة هذا الحديث، وأكثر أهل العلم على أنه في إسناده من لا تقوم به الحجة أو من لم يوثقه أحد في إسناده، فلا يعقل أن حديثا مثل هذا في إسناده فلان الذي لم يوثقه أحد، الذي قال عنه الحافظ أنه مقبول وليس له متابع وتابعه، حتى نقول أنه يشد من أزر هذا الحديث فيقويه، وبعد ذلك نقول نلغي به الحديث اللي في الصحيحين اللي عن عائشة أنه تحلل النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبه لحله قبل أن يطوف البيت، فكان حلالا قبل طواف، سواء طواف النهار ولا طواف بكرة ولا طواف وقت ما يطوف صار حلالا، حتى ينعقد الإحرام مرة ثانية لابد من نص قوي في ذلك، والإجماع على خلاف هذا النص، فلذلك إنه يقول إنه على صحة هذا النص يكون الإجماع يدل على نسخ هذا النص وأنه ليس معمولا به بل هو منسوخ. ذا اللي في هذا الحديث اللي يمكن ذكره العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وتبنى هذا القول ونشر هذا القول رحمة الله عليه. السعي بين الصفا والمروة هذا ركن رابع من أركان الحج، إذا أطاف طواف الإفاضة الآن سيسعى بين الصفا والمروة، دي آخر الأركان من الأركان، يبقى الإحرام بمعنى النية، تاني حاجة الوقوف بعرفة، تالت حاجة الطواف وطواف الإفاضة، رابع حاجة السعي بين الصفا والمروة. بالنسبة للإنسان المتمتع لابد أن يسعى بين الصفا والمروة الآن وإن سعى قبل ذلك. بالنسبة للإنسان الحاج المفرد أو القارن لو كان سعى مع طواف القدوم لا يلزمه السعي، يبقى هنا خلاص طاف بالبيت ما يلزمه السعي مرة ثانية ولا يستحب له ذلك، لا يستحب له ذلك، يبقى هنا الذي يلزمه السعي الآن القارن أو المفرد اللي ما سعوش قبل كده، لما طافوا طواف القدوم ما سعوش، يبقى يلزمه السعي الآن، سعوا ما يلزمهمش الآن. الذي يلزمه السعي مرتين هيبقى المتمتع، يعني سعي العمرة وسعي الآن للحج. يستحب للحاج إذا فرغ من طواف البيت أن يشرب من ماء زمزم، وله أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر. يبقى الحاج إذا طاف طواف الإفاضة ممكن يصلي في مكة الظهر ويرجع، ممكن يصلي الظهر هناك في منى بحسب ما يتيسر له. يبقى بعد ما طاف بالبيت إذا كان عليه سعي سعى، ولكن التحلل من الإحرام قلنا تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، التحللان يتعلقان برمي الجمرة، جمرة العقبة يعني، ويتعلقان بطواف الإفاضة، هنا التحللان رمي الجمرة والحلق حيبقى مختلف فيه، هل هو داخل تبع النسك وتبع التحلل ولا مش داخل فيها؟ يمكن هنا أن أقول الحلق هذا نسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، لكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في التحلل يكون بألم إذا رميتم الجمرة، برمي الجمرة يبقى رمي الجمرة يتحلل بها التحلل الأصغر، إذا طاف وأفاض يبقى هذا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا نساء. ما قيدش بحاجة ثانية غير جمرة العقبة، يبقى على ذلك إذا رمى الجمرة حل له كل شيء. طيب فاضل النساء هيقول لنا إذا طفتم بالبيت، فإذا عكس قلنا إذا طفت بحل لك كل شيء إلا النساء، يبقى فاضل عليك رمي الجمرة حتى يحل لك كل شيء. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل وطيب وطيب كمان يعني، فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ أفطيب ذاك أم لا؟ يعني يقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم طيب رأسه بالمسك، تعتبر لطيب ولا ما هوش طيب؟ أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. يبقى طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، يبقى قبل الإحرام، وبعد ما طاف صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة تقول طيبته قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل، يعني صار حلال. لما تقول ولحله يعني مش حتى طيبه هو محرم، ولكن تضع طيبه هو حلال، يبقى ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أيضا في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. هذا قاله عمر رضي الله عنه. هنا نقول اجتهاد منه كلمة والطيب ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقين اجتهاد منه، يقين اجتهاد، لأنه يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصا لا ينفذه عليه الصلاة والسلام. فسيدة عائشة تقول فأنكرت هذا الشيء على عمر رضي الله عنه، قالت أنا بيدي هاتين لسه فاكرة بيدي الاثنين دول أنا مطيبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف البيت، إزاي دخل هذا فيه؟ وكأن عمر رضي الله عنه رأى أن الطيب من مقدمات أو من دواعي الجماع، من دواعي الجماع، فعلى ذلك منع من الطيب قبل الطواف بالبيت. ولكن سيدة عائشة تقول أنا فعلته بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يجوز. يبقى الصواب أنه يجوز له التطيب لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولو لم يرمي جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق، لو ما رماش الجمرة بل جمرات كلها لغاية ما خلص أيام التشريق، هيرمي الآن بعد ما خلص أيام التشريق؟ ما فيش رمي، انتهى. طواف الإفاضة يكون طواف ركنا لا يسقط، لكن الجمرات هذه إيه؟ واجبة. إبقى الآن خلاص ما فيش رمي جمرات، أم الحيامل إبقى الآن البدل عليه دم، مكانها مكان الجمرات عليه دم، إبقى الآن عليه البدل. يحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق ولو لم يطوف بالبيت، يعني إذا تحلل التحلل الأول برمي الجمرة يحل له ذلك أن يلبس وقلم أصفاره وستر رأسه ويحلق حتى لو كان مطفش بالبيت، لكن لا يحل الجماع إلا بعد ما يتحلل التحلل الأكبر اللي هو حيطوف فيه بالبيت. إذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبق محرما إلا على النساء خاصة وقد حصل له التحلل الأول. فإن وطئ قبل طواف الزيارة، هنا الإشكال بقى، فرضنا أنه تحلل التحلل الأول الآن ونحر الهدي بتاعه وحلق شعره وطفش بالبيت وجامع أهله، يفسد الحد ولا لا يفسد الآن؟ لا. أمال إمتى كان يفسد؟ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. الآن بعد ما تحلل التحلل الأول ووطأ أهله لم يفسد حده. لو فسد حده عليه بدنة، عليه بدنة جمل، الآن قلنا ما فسدش الحد بتاعه يبقى عليه دم، عليه شاف، عليه شاف بسبب ذلك. وقالوا يجدد إحرامه، انت عليك طواف حطوف وانت مجامع أهلك، لا ارجع بقى للإحرام مرة ثانية واذهب لتطوف في إحرام صحيح، انك كأنك افسدت إحرام. طيب خلاص اليوم الاول من اي يوم العيد، يوم الحج الاكبر اللي فيه هذه المناسك، بقيت ايام التشريق، حيبقى الواجب عليه في ايام التشريق المبيت بالليل في منى، وعليه رمي في منى أيضا، عليه الرمي بالنهار يرمي يبيت بالليل في منى. أيام التشريق أو اليوم اسمه يوم القر، القر اللي هو تاني أيام العيد، قر لأن الجميع يقرون في ميناء، يقرون في ميناء. وبعد ذلك اليوم اللي يليه اسمه يوم النفر الأول، يوم اللي يليه يوم النفر الثاني. حيرمي حصايات الجمار لو أنه قعد أيام العيد كلها، يبقى حيرمي كم حصى؟ 7 في اليوم الأول مش كده، 21 في الثاني، 21 في الثالث، 21 في رابع أيام العيد، يبقى حيرمي 70 جمرة، حيرمي 70 جمرة الهامي. لو أنه قعد لغاية ثاني أيام الأول أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، يبقى عليه يرمي كم جمرة؟ 49 حصى، يرمي 49 حصى. يبقى هنا يأخذ كل يوم 21 حصى، يأخذها من المكان اللي هو فيه في منى، فيأتي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أولهن من جهة عرفات، فيأتيها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه، ويستقبل الكعبة، ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات واحدة واحدة. هنا الجمرات الثلاثة، هنا جمرة، الثانية، الثالثة. يأتي الجمرة الأولى بيقف مستقبل القبلة، هنا مكة، هنا مكة في هذه الناحية، فالواقف هنا مستقبل مكة، الواقف هنا مستقبل مكة، الواقف هنا عاطي شمال المكة. هنا يبقى ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم، المستحب ان انت تفعل هذا الشيء، تقف هنا ترمي الجمرة من هذا المكان، وبعدين تتقدم شوية سواء رحت يمين أو جيت شمال في هذه الناحية، يمكن هنا أولى إنك تأتي عشان يعني المشي بعد ذلك حيبقى في هذه الناحية بحسب ما يتيسر لك. تبعد عن المرمى بحيث إن ما يجيش عليك حصاية الناس ترميها، وإن كان الآن المرمى بقى واسع جدا بحيث إنه يصعب إن واحد حيرمي الحصى من هنا توصل هنا، كان في الماضي ممكن اللي يرمي يوقف هنا توصل حصى هنا في وش الواقف الناحية التانية، فلكن الآن بقى المرمى واسع جدا فيعني يصعب إنك تيجي. على كل ما تقف بعيد عن الناس لهم بيبقوا ملفوفين حوالين الجمرات يرمونها، تقف في هذا المكان أو في هذا المكان مستقبل القبلة وتدعو، وبعدين تتقدم لتيجي الجمرة الثانية وتقف في هذا المكان قدامها وترمي الجمرة ووشك للكعبة، وانت بترمي بتكبر مع كل حصى، الله أكبر الله أكبر، ترمي كل حصى. بعدين تيجي ناحية الشمال هنا عشان يبقى أيسر عليك تقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرضنا مشيت من أي جهة ما فيش عليك شيء، طبعا انت متقدم لهنا، جيت في هذا المكان وقفت ورميت بسبع حصيات، بعد الجمرة الأولى هنا بتقف وتدعو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو بقدر صوت البقرة، بقدر صوت البقرة يعني بقدر ما تقرأ 286 آية تقرأ البقرة، عايز 3 ساعات تقرأ صوت البقرة، وقفة طويلة جدا جدا فيها. اللي يتيسر له، من تيسر له يقف يدعو دعاء طويلة هذا خير كثير جدا. عند الثانية ويقف كذلك، عند الثالثة ما فيش دعاء، بعد الثالثة بينصرف على طول بعد ما يرمي الجمرة الثالثة. يقول ابن عمر وهذا في صحيح البخاري: كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى، يعني وهو يرمي الحصى الله أكبر، ثم يتقدم حتى يسهل يعني يوصل في السهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل يعني يمشي في السهل يعني، ثم يقوم مستقبل القبلة فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بهذه الهيئة المسنونة في ذلك. لو أنه رمى الجمرة الأولى وبعدين الثانية وبعدين الثالثة ومشى من غير ما يدعو لا شيء عليه، ولكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا الإنسان بيضطر لذلك مع شدة الزحام والزق، يزق بعضهم ما يلاقيش مكان يقف فيه، يبقى بحسب ما يتيسر له. يرمي في اليوم الثاني كما رمى في اليوم الأول، اليوم الثالث زي ما رمى في اليوم الثاني، وهكذا في أيام التشريق. لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس. ترمي في أول أيام التشريق، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني، ترمي بعد الزوال، بخلاف جمرة العقبة اللي رماها يوم العيد بيرميها من بعد طلوع الشمس، ورخص للعجزة والضعف والنساء أنه يرموا ولو حتى قبل ذلك، يبقى لا يرمي إلا بعد زوال الشمس. يشترط في الرمي الترتيب بين الجمرات. الرمي بيمتد وقته لغاية ما بعد غروب، مش لغاية الليل حتى، لقول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعد ما أمسيت، فقال: ارمي ولا حرج. يبقى يرمي لغاية الليل، لغاية قبل الفجر له أن يرمي. قال جماهير العلماء: من الصحابة ابن عمر والتابعين الحسن وعطاء، من الأئمة مالك والثوري وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة والإمام أحمد وداود بن علي الظاهري وابن المنذر، كل هؤلاء جماهير العلماء يقولون لا يجوز رمي جمر التشريق إلا بعد زوال الشمس، رمي جمر التشريق لا ترمى إلا بعد زوال الشمس، والوقت متسع لترمي بالنهار، إرمي بعد العصر، إرمي بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر، لكن ترمي في الوقت متسع لك، لكن لا ترمي قبل الزوال، لا ترمي قبل الزوال. هذا قول جماهير العلماء. أبو حنيفة له وجهة نظر في ذلك، عنه روايتين. لاحظنا صاحب أبي حنيفة خالف أبا حنيفة رحمه الله، محمد بن حسن وأبي يوسف خالف أبا حنيفة، لكن هو اختار أنه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ولا يجوز في اليومين الأولين، يعني كأنه بيقول أن آخر أيام تشريق اليوم النفر الثاني يجوز أنه قبل الزوال يرمي وينصرف، يجوز يرمي وينصرف، ده في آخر أيام التشريق. وفي رواية أخرى عنه يجوز في الجميع أن يرمي قبل الزوال. هذا قول عن أبي حنيفة. لاحظ أن أصحاب أبي حنيفة خالفوا في ذلك، وده اللي الآن يعني بياخد به الكثير من المصريين أو من علماء المصريين بذلك، وهناك يمكن السعودية بيقول لك خد بالفتوى اللي بتاعت بلدك، وإن كان هم ما بيقولوش بذلك، ولكن يقول لك خد بالفتوى بلدك وارمي في أي وقت من بالليل أو بالنهار. هذا الشيء لو كان فعلا يقينا ان امر الرمي يصعب والزحام شديد بحيث ناس هتموت ما تقدرش يتعالج يرخص في هذا الشيء، اما والامر لو انك اخرت شويه هتقدر ترمي يبقى عايزك اخر وارمي، لكن احيانا بعض الشركات بتبقى مستعجله ويقوم الانسان يحتاس ما يعرفش يعمل ايه، ان الشركه بتقول له ارمي النهارده الفجر يكون في يوم النفر الأول، يوم النفر الأول هو ثالث أيام العيد، ثالث أيام العيد، يقوم الرحلة تقول لك هنطلع النهاردة الفجر والعربية هتطلع على جدة، من جدة هنركب الطيارة وهنمشي، فهيعمل إيه هذا؟ هياخد بفتوى من يقول بهذا الشيء، لكن طالما أنت تقدر على أنك ترمي في وقت الزوال يبقى إيه اللي علقك بيهم، والأمر أمر سهل، أنت هتطلع من مكة هتروح الفندق بتاعك في مكة، ولو تركب من عربية من 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 منى عشان تذهب لمكة بعشرين ريال بثلاثين ريال ولا شوف بكام هنالك، الأمر أسهل من أنك تضيع على نفسك عبادة. عند العلماء البعض يقول يلزمك دم بهذا الشيء، البعض يقول يلزمك أن تتصدق بشيء، يبقى هنا طالما أنك تقدر على رمي بعد الزوال فافعل هذا الشيء ولا تضيع شيئا من عبادتك، إذا تعذر الأمر يبقى بحسب ما يتأثر. لو أنه نقص حصاة ناسيا أو جاهلا، يعني بيرمي سبع حصايات رمى ست حصايات، رمى هم دول لهم على الخمس حصايات وحيوطي على الأرض ناس حيموتوه، فرمى خمس حصايات وانصرف، الراجح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، إن أحيانا عشان تقول له هات الحصايا اللي نقصك ووطي على الأرض يدوسوا كل الناس اللي فوق ما يعرفش يجيب، لكن طالما أنه يقدر على رمي السبع لا يخرج منها وهو ناقص رمية، لا يرمي ناقصة. يبقى هنا العلماء رقصوا في أنه واحدة فاتت أو كذا حصايا يعني من السبع حصايات، فيقول ابن عباس ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، وكان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو بسبع، وقال سعد بن أبي وقاص رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول بسبع فلم يعد ذلك بعضنا على بعض، يبقى الأمر هين في هذا الشيء، لو أنه تصدق بشيء كان أحسن له إذا أخل بحصاة من الحصايات هذه. طيب إذا أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل، يعني فرضنا جاء في الأولى وراح واخد السبع حصايات بتوع رماهم مرة واحدة، في إبرما كم حصى الآن؟ رمى واحدة بس، انطلق إلى الثانية نقول لا ارجع للأولى لسه كامل في عليك ست حصايات في الأولى، يبقى لو أخل بحصاة واجبة، حصاة واجبة معناه إذا قلنا ستة أو سبعة ما فيش حاجة بحصاة واجبة من كام؟ من الخمسة، من الخمسة، يبقى على ذلك رمى أربع حصايات لا لسه عليك ارجع ارمي بالباقي. لكن بعد ما رمى الأولى وانطلق تذكر ما رميتش إلا ستة بس نقول لا شيء عليه. إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر رمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة. يعني ممكن إنسان قاعد هنالك الزحام يطلع أحيانا، كنا نطلع وقت الظهر نلاقي زحام رهيب جدا من نروح راجعين، نطلع العصر نلاقي زحام نروح راجعين، نطلع المغرب فين على ما نلاقي مكان فاضي نحن نذهب فيه، يبقى على ذلك هنا بحسب ما تيسر. فرضنا أنه تعذر علي تعب ما طلعش في اليوم الأول، راح بايت اليوم الثاني جاي يطلع تعذر عليه رجع في اليوم الثالث، يبقى عليه رمي الجمرات الأيام السابقة في هذا اليوم، يبقى كأنه يرمي جمرة الأمس أو قبل أو أول أمس وبعدين جمرة الأمس وثم جمرة اليوم، وما فيش عليه دم بسبب ذلك ولا شيء طالما أنه ما زال في أيام التشريق. لكن لو خلصت أيام التشريق من غير ما يرمي شيئا يبقى عليه دم للحصيات جميعها. يجوز رمله بالليل، الرمي بالليل لقول رمي النبي صلى الله عليه وسلم رميته بعدما أمسيت، قال لا حرج لا حرج. لو رمى في كل جمرة 14 حصاة سبعا عن يومي وسبعا عن أمسه جاز. يعني نقول أنه فرضنا ما أقدرش يرمي في أول يوم، في ثاني يوم، ثالث يوم خرج يرمي، يبقى حيرمي عن امبارح وعن أول امبارح ويرمي عن اليوم. حيبتدي إزاي؟ يبقى هنا الجمرة الأولى فيها جمرة أول يوم كان جمرة إيه؟ العقبة، لسه قدام خالص جمرة العقبة، جمرة هذا اليوم اللي حيرميها جمرة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الكبرى اللي بعد ذلك، يبقى حيبتدي بالترتيب اللي فيه. الصواب أنه يذهب فيرمي جمرة العقبة وبعدين يرجع فيرمي الجمرة الأولى عن الأمس وعن اليوم، ثم الجمرة الثانية عن الأمس وعن اليوم، ثم الثالثة عن الأمس وعن اليوم. جاء عن ابن عباس، وهذا رواه الحاكم في مستدركه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. هنا يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى المناسك جاء الشيطان عشان يضله فعرض له عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. يبقى زي ما أنت في السعي بين الصفا والمروة بتتشبه بهاجر كما سعد بين الصفا والمروة، كذلك وأنت تربي الجمرات تتشبه بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العاجز عن الرمي له أن يستنيب، أو النساء مع شدة الزحام الشديد تخاف من الزحمة لها أن تستنيب، يعني توكل من يرمي عنها. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هذا واجب أن يبيت، وقلنا المبيت الأصل فيه يمكث لغاية بعد نصف الليل، يمكث نصف الليل الثاني هنا، يبقى هنا يجب عليه المبيت أيام التشريق في منى، ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث إلا إذا نفر في اليوم الثاني من أيام العيد، أو اللي هو اليوم الثالث من أيام العيد يوم النفر الأول، يبقى ما يطلبش منه أن يبيت بعد ذلك. إن ترك مبيت الليالي أو ليالي التشريق الثلاث لزمه دم، يعني لو أنه جاء على يوم العيد رمى جمرة العقبة وبعدين انصرف، يبقى بقي عليه رمي اليومين اللي بعد كده وعليه المبيت، يبقى عليه عن رمي دم وعن المبيت دم، عن ده دم وعن ده دم. إن ترك إحدى الليالي فعليه ثلث دم، لو ترك ليلة واحدة وانصرف عليه ثلث دم. لو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق، ليلة المزدلفة حالة إذا تعمد، الغير متعمد لا شيء عليه، لكن المتعمد مع قدرته فعليه دم بسبب ذلك، وليالي التشريق أيضا عليه دم إذا تركها كلها، إذا ترك بعضها فعليه بقدرها جزء من الدم. من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر، يعني ساب المبيت في المزدلفة أو ساب المبيت في منى بسبب عذر من الأعذار، زي رعاء الإبل إذا كان معذورا بسبب ذلك، فجاء في حديث في السنن عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، يعني في ترك المبيت رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت، لأنه لو أنه بات في منى والإبل بتاعته برا منى يطلع لها مشروع، فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبيتوا يحرسون الإبل بتاعتهم بالليل. رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. حديث في رواية توضح هذا، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوت يعني في ترك المبيت في منى علشان يباتوا مع الإبل بتاعتهم خارج منى عشان ما تضيعش ولا تسرق. ورخص لهم أن يرموا يوم النحر يبقى يوم العيد حيرموا اللي هي جمرة العقبة ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، يا إما يجوا في يوم القر يرمي عن النهاردة وعن بكرة وخلاص ما يجيش تاني، يا إما يبات برا ويجي في يوم النفر الأول يرمي عن النهاردة وعن امبارح ويخرج ولا يأتي ثانيا. أيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في أن يبيت بمكة أياما منا من أجل السقاية، يبقى اللي بيسقوا الحديد أيضا يقول لهم ذلك. يبقى هذه الرخصة، طب الرخصة دي ناس مخصوصين يعني، طب غيرهم من الناس لو كانوا معزوم، إنسان مع أبوه مريض وخد وده المستشفى حيسيبه في المستشفى يقعد في منى ولا يقعد مع أبيه في المستشفى، يبقى هذا عذر من الأعذار. إذا كان الإبل يبقى البني آدم أولى، يبقى هنا على ذلك هذا معذور في أنه يترك المبيت ولا دم عليه طالما أنه معه مريض يقوم بأمره أو يحتاج إليه في ذلك، يبقى إذا احتاج لعلة من العلل جاز له أن يخرج من أجلها. من المعذورين في ترك المبيت من له مال يخاف على ضياعه لو اشتغل بالمبيت، أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض يشق معه المبيت، لو إنسان مريض والمبيت في ليالي منى في أيام الشتاء ممكن البرد يكون شديد جدا ويعلم من حاله عنده أزمة صدرية عنده مرض في القلب لو قعد حيموت من أو حيزيد عليه المرض في ذلك، فيجوز له أنه ينتقل يبيت في الفندق أو في غيره ولا شيء عليه للعذر الذي هو فيه. أو إنسان ضاع منه شيء، تاه منه ابنه، ضاع منه شيء من مالي عمال يدور عليه، نقول له بات في منى وشيء من حاله ابنك ما تاه، لا يبحث عنه حتى لو ضاع عليه ذلك فلا شيء عليه. كذلك إن ضاقت منى عن أهلها، منى لها ساعة معينة، إذا ضاق المكان ما فيش مكان حيبيت خارج منى حيبيت خارج منى، يبقى على ذلك اللي حظه ده يبيت خارج منى لا شيء عليه في ذلك. الذي ينفر في يوم النفر الأول اللي هو ثالث أيام العيد، الذي ينفر لابد أن ينفر قبل غروب الشمس أو على الأقل يتجهز، ودائما يجهز الحديد من وقت الزوال يرموا الجمرة وبعدين يستنوا السيارات اللي هيركبوا، هو جاهز ركب السيارة ومستني النقل بها حتى لو غربت عليه الشمس لا شيء عليه لأنه ما يملكش أنه يطلع برا منها في هذه الحال. إنما الإنسان اللي مكث لا هو ماشي ولا غيره غربت عليه الشمس بدا له انه ينفر، نقول له لا ليس لك ان تنفر طالما ان غربت عليك الشمس وانت لم تجمع الانتقال من هذا المكان. اذا نفر من منى النفر الاول او الثاني انصرف من جمرة العقبة وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى، يعني بعد ما يرمي الجمرة يصلي خارج منى صلاة الظهر في المحصب ده ان استطاع، ممكن دي صورة تبين المكان اللي يقول لنا المحصب عند سمى المعرس وسمى الأبطح والبطحاء، مكان عند الحجون يقولون لنا عند مدخل مكة بين الجبلين عند المقبرة المسمى بالحجون، يبقى هنا المكان اللي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها إلى مكة أو إلى الحرم تعمل العمرة. فيقول لنا فهنا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب صلوات الله وسلامه عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه من ذي طوى، من ذي طوى يبقى هنا مكان ذي طوى المكان الأسهل عليه في الخروج صلوات الله وسلامه عليه في من مكة، هنا مقبرة اسمها مقبرة المعلاة بتاعت مكة، هنا تحت جبل قعيقعان، هنا الحجون، الحجون هنا مكان الخروج من طوى، هنا كذا، هنا الحجون المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه عليه الصلاة والسلام اللي يسمى بالمحصب يسمى بالمعرس، هنا في هذا المكان، وهنا الحرم قريب منه، والسيدة عائشة خرجت مع أخيها عملت الطواف والعمرة ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وانصرف النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ده المحصب. يمكن الآن مثلا هناك في حي اسمه جرول، جرول معروف الحي في هذا المكان من الحرم قريب منه الحجون، وهنا مكان المحصب ناحية بعد فوق جرول بشوية مكان المحصب. يقول ابن عباس ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن أنه لازم كل الحجاج يروح يبيتوا في هذا المكان، لا، ما هو ده مكان اللي كان أسمح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه ويطلع منه بسهولة من مكة. فلذلك تقول عائشة أيضا نزول الأبطح ليس بسنة، يعني ما هوش من سنن الحج ولا شيء، ده مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه عليه الصلاة والسلام. طيب كده خلص مناسك الحج، فاضل عليه انه حينصرف لبيته راجع لبلدي بعليه طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب من الواجبات في الحج، لابد وان ياتي به. وجاء عن ابن عباس صحيح مسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. كانوا ينصرفون يعني بعد الحج كل واحد يروح مكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. وهذا يمكن يفيد في الحج وفي غيره، ولكن جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت. ولذلك جماهير العلماء على أن طواف الوداع سنة في العمرة ولكنه واجب في الحج، واجب في الحج، طبعا مستحب في الاثنين، إن في العمرة ولا في الحج، إنك إذا خرجت من مكة يكون آخر حاجة الطواف بالبيت، إنما في الحج أشد. هو عبادة مستقلة يعني ملوش علاقة بالحج، إن احنا نقول نداخل في المناسك، ولكنه يتعلق بها، يتعلق بالسفر من مكة في رجوعك إلى بلدك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. بعد قضاء نسك معنى بعد انتهاء نسك، المهاجر إذا قعد في مكة يقعد 3 أيام بعد ما خلص مناسك الحج، هيشتري حاجة بحاجة هيعمل حاجة قعد بعد قضاء نسكه. فإذا أراد أن يسافر يبقى عليه الآن إيه؟ حجة عليه الطواف الوداع، عليه طواف الوداع مع أن الحجة بتاعته انتهت خلاص قضى نسكه، دل على أن طواف الوداع ما هوش متعلق بمناسك الحج، ما هوش متعلق، لكنها عبادة مستقلة بعد ما أنهى الحج يستحب يجب عليه أن يطوف طواف الوداع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا خرج بلا وداع عصى ولزمه إما يعود له أو يصعب عليه يبقى عليه دم بسبب ذلك. ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه. لو إن إنسان بيقيم في مكة وخارج رايح جدة يشتري حاجة آخر ما يجبش عليه طواف وداع لأنه مازال موجودا الآن هنالك، لكن يستحب له ذلك إنه قبل ما يخرج طالما إنه مسافر يطوف بالبيت، هذا أفضل. لو أنه طاف طواف الوداع وانتظر السيارة اللي هتاخده تمشيه، أحيانا تتأخر يكون طاف الوداع بعد العشاء والسيارة تجيله في الضحى في تاني يوم في وقت الضحى، فلما تأخر وقتا طويلا أفضل أنه يعيد طواف الوداع مرة ثانية. لكن إذا كان هو قاعد في السيارة مستني تمشي خلاص لا شيء عليه، حتى لو تأخر كثيرا حتى لا يفوته الركب. إذا انتهى من طواف الوداع يستحب له أن يأتي عند الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، يستحب له أن يأتي عند الملتزم اللي هو ما بين الباب والحجر الأسود، يلتزمه بصدره وبطنه ويديه، يبسط يديه على الجدار ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كده نكون خلصنا باختصار مناسك الحج والعمرة. الحديث القادم إن شاء الله نتكلم فيه عن الأضحية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.